ومثله العرايا والسلم. وهذا الذي نازع فيه ابن القيم فرأى أنه على وفق القياس، رأى أن السلم على وفق القياس وأن العرايا على وفق القياس وأن الإشارة على وفق القياس، ولكن كلامه القياس الذي يقصده من القيم غير القياس الذي يقصده الفقهاء هنا أو الأصوليون. فالأصوليون يقصدون القياس الأصولي ذي الأركان الأربعة، وابن القيم يقصد مدارك العقول عموما والمصالح التي يمكن أن يدركها العقل. فالخلاف لفظي حينئذ. وقد اختلف الأصوليون في القياس على ما خرج به عن سنة القياس على أقوال. قول الأول قول الكرخي وبعض الأصوليين بأنه لا يجوز مطلقا إلا إذا توفر أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول النص على علة حكم الأصل، إذا نص الشارع على علة حكم الأصل وكان قد خرج عن سنة القياس فإنه يمكن القياس عليه، كما لو قال مثلا في حديث خزيمة بن ثابت إنه كامل الإيمان فجعلت شهادته بشهادة رجلين، فلو قال هذا لجاز قياس أبي بكر عليه مثلا وقياس النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل نبي عليه، لأن الصديق على درجة من خزيمة في الإيمان وكذلك الأنبياء على درجة من الصديقين في الإيمان. الثاني الإجماع على أنه معقول المعنى، فإن اختلف هل هو معلل أو تعبدي لم يجز إلحاق شيء به، فلا بد من حصول الإجماع على أنه معلل ولو اختلف في علته. إذا حصل الإجماع على أنه معلل حتى ولو اختلف في علته لا مانع عند الكافية وأصحابه من القياس عليه حينئذ. الثالث موافقته لقاعدة أخرى غير التي خالفها، فإن المعدول به عن سنن القياس غالبا لا بد أن يكون له وجه آخر مبيح موافق للقياس، كالسلم مثلا مخالف لقاعدة وهي بيع مالك عندك لا يحل بيع مالك عندك، هذه قاعدة استهنية من السلم ولكنه موافق لقاعدة أخرى وهي قاعدة الإرفاق والإحسان، القول الثاني ما ذهب إليه العمدي وابن الحاجب من أنه لا يجوز القياس عليه مطلقا، قالوا ما خرج به عن سنن القياس لا يجوز القياس عليه مطلقا لأن الشارع ما استثناه إلا لأنه لا يقاس عليه، الشارع استثناه من قاعدته وهذا الاستثناء لا معنى له إلا منع القياس عليه. القول الثالث ما ذهب إليه الجمهور من أنه يجوز القياس عليه بشرطين، الشرط الأول كونه معقول المعنى، الشرط الثاني أن لا يمنع مانع من القياس عليه. الشرط السابع من شروط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا، فلا قياس في الأحكام العقلية ولا في العادية ولا في اللغة. أما الأحكام العقلية فهذا فيها واضح جدا لأن ما لم يثبته العقل بالأصل لا يمكن أن يقاس على ما أثبته، فإذا أثبت العقل الوجود لشيء لا يمكن أن يقاس عليه مثلا أمر لم يحكم العقل بوجوده، من المؤثر المؤثر يحكم له العقل بالحياة لكن المتأثر لا يمكن أن يقاس عليه لأن هذا حكم العقل، والحكم العادي كالحيض مثلا مدة حيض امرأة على امرأة أخرى واختلف في اللغوي والخلاف اللغوي ينبغي تحريره، تحرير محل النزاع فيه. وتحريره أن يقال لا يدخل في محل الخلاف ما ثبت تعميمه بالنقل، كالرجل لكل ذكر آدمي بالغ، والضارب لكل من قام بالضرب، فهذا تعميم لغوي أصلا. وكذلك لا يدخل في محل الخلاف ما ثبت بالاستقراء من كلام العربي كرفع الفاعل ونصب المفعول مثلا، ثبت بالاستقراء من كلام العربي، فكل فاعل يجب له الرفع وكل مفعول يجب له النصب. وإنما النزاع في مسمى الأسماء الكلية كإطلاق السارق على النباشي. السارق هذا اسم لغوي على الذي يختطف غير ما له فيه حق على وجه الخفية، والنباش هو الذي ينبش القبور فيأخذ الأكفان أكفان الموتى. فاختلف هل هو سارق أم لا، هل يجب قطع يده بناء على أنه سارق أو لا يقام عليه هذا الحد وإنما يعذر. وكذلك والعياذ بالله اللائط، اختلف هل هو هل يشمله اسم الزاني أو لا. إذا كان يشمله اسم الزاني فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد مئة وغضب سنة. فهذا الخلاف هنا في مسمى اسم عام، اسم من الأسماء اللغوية العامة، هي كأسماء الأجناس والأنواع الدائرة مع مسمياتها عكسا وطردا وجود عدمه. وذلك كالخمر مثلا، هل تطلق على كل مسكر أو لا تطلق إلا على ما عقد من العنب وأرغى وأزود، هذا محل الخلاف. فقال الباقلاني وابن سريج ويعقوب، هؤلاء القضاة الثلاثة يسمون بالقضاة الثلاثة، القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي ابن سريج والقاضي يعقوب، وبعض اللغويين وبعض الفقهاء يقاس عليه. فمثلا أثبت الشرع اسم الخمر لعصير العنب المسكر، فنقيس عليه كل مسكر فنسميه خمرا فيكون من مدلول اللفظ أصلا، فيكون من مدلول اللفظ. وحينئذ جلد شارب النبيذ إذا سكر من دلالة النص لا من دلالة القياس، فيكون المقيس من مدلول النص. وذهب الغزالي وأبو الخطاب وأكثر الأحناف وبعض اللغويين إلى أنه لا قياس في اللغة، أنه لا قياس في اللغة إلى نفيه. فقالوا الخمر لا تطلق إلا على ما كان يطلق عليه الخمر وقت نزول الشرع، وكذلك السارق لا تطلق إلا على من كان يسمى بهذا الاسم وقت نزول الشرع، والزاني لا يطلق هذا الاسم إلا على من كان يسمى بهذا الاسم وقت نزول الشرع. أما مثلا اللائط فيعرف حكمه بالقياس يقاس على الزاني أو لا يقاس عليه، والنباش يعرف حكمه بالقياس يقاس على الزاني أو لا يقاس عليه، وهذا قياس شرعي وليس قياسا لغويا. وكذلك فيكون مأخذه من القياس القابل للاختلاف لا من دلالة النص، وهذا الفرق هنا. لا هذا أمر آخر، هذا قد ذكرناه من قبل، ثالث وضع اللغة قد ذكرناه من قبل في كلامي على وضع اللغة، ولا نقصده هنا. ولا نقصد أيضا القياس في اللغة بمعنى قياس الأوزان، قياس الصرف أو قياس النحوي، مثلا أن كل فعل بالكسر فمضارعها يفعل بالفتح إلا 26 فعلا، وأن كل فعل بالضم فمضارعها يفعل بالضم إلا فعلا واحدا، وأن كل فعل بالفتح واوية الفاعل أو مضاعفة لازمة أو يائية العين أو يائية اللام فمضارعها يفعل بالكسر، وأن كل فعل بالفتح مضاعفة متعدية أو واوية العين أو واوية اللام أو لبذل الفخر فمضارعها بالضم يفعل بالضم، وأن كل فعل بالفتح حلقية العين أو حلقية اللام
فمضارعها يفعل بالفتح، وأن كل فعل إذا كانت متعدية فقياس مصدرها على وزن فعل، وأن كل فعل بالكسر قياس مصدرها على وزن فعل، وأن فعل بالضم إذا كان وصفها على وزن فعل مثلا فمصدرها فعولة، وإذا كان وصفها على وزن فعيل فمصدرها فعالة، كوريف ووراثة وكبطل وبطولة إلى آخره. هذه ليست هي المقصودة هنا، هذا قياس لغوي صرفي. ومثل ذلك القياس النحوي، قياس النحوي أيضا في المسائل القياسية، في الجواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف قياسا على تقدمها على صاحبها المجرور بالإضافة مثلا، هذا قياس نحوي. فهذا لا نقصده هنا، نحن نقصد دلالة الألفاظ على مسمياتها فقط، وهذا الذي فيه اختلاف عند الأصوليين. من الأمور الأخرى فهي خارجة عن بحث الأصوليين أصلا، مسمياتها ما تدل عليه هذه الألفاظ، معانيها. هل السارق على ما تدل، هل يدخل فيه النباشة ولا الزاني، هل يدخل فيه اللائق، الخمر هل يدخل فيه النبيذ المسكر من غير العنب،
خلاف ما
حصل
قول
الأول يقاس في أصل اللغة فيستغنى عن القياس في الشرع. هنا إذا قسنا أصل وضع اللغة، أن السارق وضع في اللغة الذي يخطف المال من غير حله بخفية، فنقيس عليه الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان لأنه يفعل ذلك بالخفية، فنقول هذا في اللغة يسمى سارقا، فمعناه أن قول الله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما متناول له. وكذلك اللائط أدخل فرجا في فرج لا يحل له، فهذا يقاس على الزاني فيدخل في مسمى الزنا، فيكون داخلا بالأصالة في قول الله تعالى والزانية والزاني فيجدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فيجدوا كل واحد منهما 100 ذنب، في ما كان قرآنا من قبل الشيخ والشيخة يزنا يخرجهما عدة نكالا من الله. فهم؟ أما على القول بأن لا قياس في اللغة، فإنهم يقولون القياس هنا قياس شرعي فقط، اللفظ القرآني سارق والسارقة لا يتناول إلا آخذ المال من حرفه فلا يدخل فيه النباش، ولكن يقاس عليه أو لا يقاس هذا محل بحث، لكن المهم أنه يمكن أن يقاس عليه شرعا لكن لا يقاس لغة، لا يقاس لغة. واضح الفرق بين القولين؟ وهؤلاء يقولون إطلاق هذا الاسم، غسالي وأصحابه يقولون إطلاق الاسم على مسمى لم يقصد به في اللغة وضع مخترع، أي أمر جديد، يعني مثل المجاز، فلذلك ليس من القياس. وذلك أن الاسم ينقسم إلى عين ومعنى، ولا يمكن أن يطلق اللغو الواحد عليهما معا، فالسارق يطلق على عين وهو الذي يسرق، ولا يمكن أن نجعله اسما لوصف فيشمل اسم العين اسم المعنى اسم أو في اسم العين اسم المعنى. واستدلوا بأن العرب تطلق الألفاظ على المعاني من غير نوال إلى الاشتقاق، كالقارورة للزجاجة الصغيرة التي تحوي الماء وتكون ذات غطاء، ويطلقون الأدهم على القيد، ويطلقون الكميتة على الفرس الأحمر، ولا يطلقونها على ما سواه، لا يقال هذا ثوب كميت، لا يطلق هذا اللفظ إلا على الفرس فقط، كما قال امرؤ القيس
الفرس الأحمر،
نعم الفرس الأحمر بالذات، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل. والقيد يطلق عليه أيضا، يطلقون عليه الأدهم، ولهذا قال القبع ثرى في حين أتي به حجاج قال له لا أحمل لك على الأدهم، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشقر، فقال ويلك إنه حديد، قال والله لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بليدا. فما أراد أن يفهم ما قصد في الحجاج على وجهه. الشرط الثامن من شروط حكم الأصل هو ما اشترطه بعض المعتزلة ومنهم بشر المريسي من النص على العلة أو الإجماع على التعليل. قال لا بد في حكم الأصل من أن يكون معروفا بنص أو أجمع على تعليله. وهذا يستغنى عنه بما سبق في شروط الأصل. شرط تاسع من هذه الشروط ما اشترطه عثمان البتي أن يدل دليل على جواز القياس في نفس الباب، يكون الباب نفسه مما يقبل القياس، ولا يشترط أن يدل الدليل على القياس في نفس المسألة. مثل الحصول التوالي بالفعل وحصول العقاب به، على هذا يجوز القياس فيه، هذا الباب يجوز القياس فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس فيه. القياس الذي ذكرناه رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزنه، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أما ما عداه من الأبواب ما لم يرد فيه قياس من الشارع فلا يقاس فيه. عثمان البتي لا مستقل من المجتهدين من أتباع التابعين. أما الفرع فمن شروطه هو رقم واحد الأول أن تكون علته مطابقة لعلة الأصل في النوع أو الجنس. الشرط الأول أن تكون علته مطابقة لعلة الأصل في النوع أو الجنس، وهذا يمكن أن تعده من شروط العلة أن يكون اتصاف الأصل بها مطابقا لاتصاف الفرع بها في النوع أو الأصل أو الجنس يقصد. فمطابقة علة الأصل لعلة الفرع في النوع كالحاصل في النبيذ، فإن الإسكار الحاصل في الخمر مشكك متفاوت، فلهذا لا يمكن أن تقول نفس الإسكار بنفس الدرجة تخدير الحاصل في الخمر هو نفس الحاصل في النبيذ مثلا، لكنه في النوع، النوع هو الإسكار حاصل في الجميع بمختلف درجاته أو في الجنس فقط، وذلك مثل القصاص في الأطراف قياسا على القصاص في النفس مثلا، فإن الجنس متحد وهو الجناية، جناية حاصلة في النفس وحاصلة في الأطراف، والنوع غير متحد إن هذه جناية فيها إزهاق روح وهذه فيها قطع إصبع واحد مثلا، ولو انعدم هذا الشرط لكان القياس مع الفارق كقياس الحنفية للبضع على المال. الحنفية قالوا لا يشترط للنكاح ولي، لأن المرأة يحل لها أن تبيع بعض مالها دون أن يكون لها قيم، فإذا جاز لها ذلك مثلا هي مالكة أمر نفسها رشيدة أليس يجوز لها أن تبيع وتشتري؟ بلى. قالوا فما الفرق بين البضع والمال؟ لماذا يجوز لها أن تبيع مالها ولا يجوز لها أن تعقد عقد النكاح على بضعها؟ هذا قياس مع الفارق، لأنه لا يجمعهما، علتهما غير واحدة غير متحدة لا في الجنس ولا في النوع. الشرط الثاني أن لا يكون الفرع ذا حكم يخصه يخالف ما جاء به القياس. يخالف ما جاء به القياس إن كان الفرع لا حكم يخصه. كان هذا من القياس في معرض النقص كقياس الأنثى على الذكر في الميراث مثلا، هذا القياس ليس مخالفا للنص؟ بلى هو مخالف للنص، لأن الله تعالى يقول في الأولاد مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول في الإخوة يقول الله يعطيكم مثل الآية إن يرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، ويقول في الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ولدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نصف مما تركتم. فعلم أن قياس الأنثى على الذكر في الميراث قياس فاسد، لأن حكم الفرع هنا وهو الأنثى مختص بها، ميراث النصف على نصف من ميراث الذكر. الشرط الثالث من شروط الفرع ما اشترطه بعض الأصوليين من القطع بوجود العلة في الفرع، قالوا لا بد أن يقطع بوجود العلة في الفرع مثل الإسكار في النبيذ، لا بد من القطع بوجود العلة فيه احتياطا للتأكد من شبه الفرع بالأصل. وجمهور العلماء على أنه يكفي الظن في ذلك، لأن الظن متعبد به فهو منع القطع في الأمور الاجتهادية. الشرط الرابع ما اشترطه أبو هاشم من المعتزلة من أن يكون حكم الفرع ثابتا ثبوتا عاما، فيكون القياس لمعرفة الحكم التفصيلي فقط. قال إن القياس لا يثبت حكما أصليا في الفرع، وإنما يثبته تفصيلا فقط بأن يكون الحكم معلوم الجنس فيعرف تفصيله من القياس. واستدل بأن الصحابة لم يتعدوا ذلك، ومن أمثلة هذا حد الخمر، أنه روي أن الصحابة قاسوه على حد القذف، إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى. أرد فيه نص لكنه لم يرد فيه نص بالتحديد، أرد فيه الجلد 40 والجلد 80، وأجمع الصحابة على إقرارها على 80 في الأخير. فهنا قاسوه على حد الفرية حد القذف، وذلك أن أصل الحكم واجب، ثبوت الحد في الخمر معروف أصلا من الشرع بالنص، ولكن تحديده على 40 و 80 هذا الذي يدخله القياس، والقياس هنا أقره على 80 جلدة بالنسبة للحر. أما شروط العلة فسيذكرها في فصل مستقل. هذا ترخيص لما أجمله من الشروط، وإلا فهو يقول هذه الشروط واشرط له تمام علة به من عينها أو جنسها فانتبه. واشرط له تمام علة به، لا بد أن تكون العلة تامة في الأصل من عينها، أي من ذاتها كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطلبة، فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا، نوع النبيذ توجد فيه لا شخصا على في هذه الكأس بذاتها من النبيذ مثلا، أو جنسها، وذلك مثل قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص فيه لاجتماعهما في الجناية كما ذكرنا من قبل. فانتبه تثمين، فانتبه لهذا للتفريق بين ما كان قياس فيه في النوع وما كان في الجنس، ما كانت العلة فيها حاصلة في النوع وما كانت حاصلة في الجنس، فهو دقيقا تحتاج إلى انتباه. فإن بها يقطع فقطعي، وإن يظنن فذا قياس لدو نزك. القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس جلي وقياس الأدوني. فإن بها يقطع، أي يقطع بالعلة، أي إن يقطع بالعلة بوجودها في الأصل والفرع وبأنها التي رتب الشارع عليها الحكم، فإن القياس حينئذ يسمى قطعيا. ولذلك فإن الأسئلة الواردة على القياس، على ذات القياس، خمسة على هذا الترتيب. يقال أولا إن الحكم تعبدي غير تعللي، هذا الوجه الأول. فإذا أثبت أنه تعللي يقال له لكن علته غير ما ذكر، فيحتاج إلى بيان علته. فإذا عرفنا أنه تعللي وأن هذه علته قالوا لكن هذه العلة غير موجودة في الأصل، فتثبت العلة في الأصل. ثم يقال ولكنها غير موجودة في الفرع، فتثبت العلة في الفرع. ثم يقال ولكن هذا الحكم لا تقتضيه هذه العلة، فيثبت أن العلة هي علة هذا الحكم، هذا الحكم في الأصل ما شرع إلا لهذه العلة. فإذا أجيب على هذه الأسئلة في الخمسة صح القياس. الأول نفي القياس في المسألة، الثاني نعم نفي التعليل، نفي القياس والتعليل. ثانيا نفي العلية، ان هذه العلة ليست علة هذا الحكم. الثالث نفي وجود العلة في الأصل. الرابع نفي وجود العلة في الحكم في الفرع الأصلي. الخامس نفي حصول الحكم في الأصل مثلا. لا، لكن ذكرها الغزالي في المستصفى ولم يذكر القوادح، فاستغنى بهذه الخمسة عن القوادح كلها، لأن القوادح التي سنذكرها تقدح في العلة، ولم يذكر الغزالي منها شيئا في المستصفى، وإن كان ذكر منها 12 في المنقول، المنقول ذكر 12 من القوادح، والمستصفى ما ذكر قادحا واحدا، ذكر الأسئلة الواردة على القياس هذه الخمسة فقط. نعم المنقول صغير. الباب الوحيد الذي تركه الغزالي من المستصفى من أبواب الأصول تقريبا هو باب القواعد على أهميته. فإن بها يقطع، لأن حصل القطع بأن الحكم تعللي وأن هذه علته وأنها موجودة في الأصل وأنها موجودة في الفرع، فسيكون القياس حينئذ قطعيا كقياس الضرب على التأثيث في قول الله تعالى فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما. التأثير هنا قطعا النهي عنه معلل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن بها يقطع فقطعي وإن يغنى فذا قياس لدوني زفين. يقول إن العلة إذا تحقق حصولها في الفرع على سبيل القطع فالقياس حينئذ قطعي، وإن كان وجود العلة في الفرع على سبيل الظن فقط فهذا هو المسمى بقياس الأدون أو القياس الظني، لأن الفرع هنا أدنى منزلة من الأصل في تحقق العلة فيه. أما قياس الأولى هو القسم الأول قياس القطعي، فإن العلة تكاد تكون أظهر في الفرع من هذا الأصل، مثل ما ذكرنا في الضرب والتأثير، فإن العلة في النهي عن التأثيث هي الإيذاء، وهي أظهر في الضرب منها في الإيذاء. ولذلك لنا هنا في القياس بسبب ظهور العلة في الفرع ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون العلة في الفرع أظهر منها في الأصل، وهذا هو مفهوم واحد الذي ذكرناه الذي سمعناه من قبل أو ذكرناه من قبل في التأثير فضل. والثاني أن يكون ظهورها
في الأصل أقوى من ظهورها في الفرع، وهذا هو قياس العدوان أو قياس الظني، مثل قياس النبيذ على الخمر، فالإستار في الخمر واضح في النبيذ يحتاج إلى تثبت. القسم الثالث المساوي، وهو مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتحريم هنا جاء لأكل مال اليتيم، فيقاس عليه إحراقه وإتلافه. فالإحراق والإتلاف والأكل تجتمع فيهما العلة على حد سواء، ليس أحدهما أولى بالعلة من الآخر. زكن هذا أي علم، وشرط لأصل ولفرع اتحاد حكمه، فإن تخالفا فلا فساد. يقول إنه يشترط لقياس الطرد استواء حكم الأصل والفرع، فإن تخالف حكماهما فهذا القياس فاسد، وذلك كقياس الذمية على المسلم في حرمة وطء زوجته دون غسل مثلا، أو قياس الذمية على المسلمة في عدم جواز وطئها بعد الحيض إلا بغسل، فحكم هنا مختلف، لأن الذمية لا تعقد نيته، فالنية شرطها الإسلام، ولا يرتفع حدثه، والمسلم بخلاف ذلك. ومحل هذا في قياس الطرد، أما قياس العكس فقد سبق أن حكم الأصل والفرع مختلف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فحكم الفرع والأصل هنا مختلف والقياس صحيح، لكن هذا القياس سمى قياس العكس لا قياس الطرد، وقد اختلف في الاستدلال به. فذهب الشافعية إلى صحة الاستدلال بقياس العكس، وأنكر ذلك جمهور المتكلمين. ومن أمثلة اختلاف الأصل والفرع في قياس الطرد قياس الذمية على المسلم في حرمة وطئه لزوجته إذا ظاهر منها، فهذا القياس فاسد، لأن المسلم تصح منه الكفارة والذمي لا تصح منه الكفارة. للمسلم يمكن أن يكفر بالصوم مثلا، والذمي لا يقبل منه الصوم، فالكفارة لا تصح من الذمي ولا تصح من المسلم، فالحكم هنا مختلف. وشرط حكم الأصل كونه ثبت بلا قياس وتعبد ببت. يقول إن شرط حكم الأصل ثبوته، وهذا أول شرط ذكرناه، لأننا ذكرنا أن حكم الأصل يشترط له أن يكون ثابتا أولا، أن يكون الأصل ذا حكم ثابت. ثانيا أن يكون ثبوته بدليل قطعي ككتاب والسنة والإجماع بلا قياس، فلا يقاس على الأصل الثابت حكمه بالقياس، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وأدلة الطرفين فيها في الدرس الماضي. وعلة النفي هنا في هذا القول الذي اختاره المصنف أنه إن اتحدت العلة كان تطويلا، وإن اختلفت العلة كان القياس فاسدا. كقياس الغسل على الصلاة في وجوب النية بجامع كون كل عبادة، ثم يقاس الوضوء على الغسل في وجوب النية بجامع كون جميع غسلا غسلا مثلا. فالنية هنا اختلفت، أقصد فالعلة هنا اختلفت، لعلة الجامعة بين الغسل والصلاة ما هي؟ كون الكل تعبدا، ولعلة الجامعة بين الغسل والوضوء هنا كون الجميع غسلا. فإذا اختلفت العلة لم يصح القياس. ومثل ذلك قياس الرتق على الجب في كونه يفسخ به النكاح، والعلة هي ثوات الاستمتاع. ثم قياس الجذام على الرتق فيبطل به النكاح، والعلة هنا مختلفة، لأن الجذام غير مانع من الاستمتاع بخلاف الرتق، والرتق ما جعلناه عيبا من عيوب الخيار إلا لأنه يمنع من الاستمتاع كالجب. والجذام لا يمكن أن يقاس على الجب، فالمجذوم يمكن أن يطأ أو المجبوب لا يمكن أن يطأ أصلا. وتعبد بذت، يقول إن من شرط حكم الأصل أيضا أن لا يكون تعبديا بالقطع، فإن كان تعبدا بالقطع لم يصح القياس عليه. فما تعبد فيه بالقطع لم يصح القياس عليه، لأن القياس مجرد ظن لا يحصل به القطع. والأمور التي تعبد فيها بالقطع مثل العقائد مثلا ونحوها، لو تعبد باعتقاد أمر ما شيء عن قياس لكان هذا تناقضا، لأن القياس لا يؤدي إلى يقين، والعقائد لا يتعبد أن تعتقد، لا يتعبد الله أن تعتقد شيئا إلا إذا كنت موقنا به، لأن الاعتقاد يقتضي الجزم والقياس يقتضي الظن. لا أقصد في الأصل، فلذلك لا يمكن أن يكون الأمر متعبدا فيه بالقطع ويكون يقاس عليه، لأن المقيس لا تجزم بأنه مثل الأصل، فأنت متعبد باعتقاد صحته، الاعتقاد معناه الجزم، فلذلك لا يمكن أن يكون قياس في العقائد أصلا. والمقصود هنا في العقائد معناه في أصول الاعتقاد التي يجب الجزم بها، كما لو أثبت به أحد أركان الإيمان مثلا هذا مستحيل، أركان الإيمان لا بد من الجزم بها، والقياس ظنيا. وتعبد ببت أي بقطع، البت والقطع. ولا به على سنة قيس عدي، ولا به على سنة قيس عدي. يقول ومن شرط حكم الأصل أن لا يكون معدولا به على سنة قياس. قد ذكرنا أن المعدول به على سنة قياس ثلاثة أقسام، وذكرنا الخلاف في القياس على المعدول به على سنة قياس. فالمؤلف هنا اختار القول بنفي القياس على المعدول به على سنة القياس مطلقا، وهذا ذكرنا من قبل أنه اختيار الآملي وغيره، وأنه قال إنه لا معنى لعدول الشارع بشيء عن سنة القياس إلا نفي القياس عليه، أنه كان مخالفا للقاعدة واستثناء منها فلا يمكن أن يقاس عليه غيره. ذكرنا من أمثلة ذلك جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رسولين، وإجزاء العناق في الضحية عن أبي لبابة رضي الله عنه، وكذلك خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم مثل زواج بأكثر من 40 وغير هذا، هذا معدول به عن سنة القياس. وكونه شرعيا مثل الحمي. كذلك من شروط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا إذا حمل عليه مثله أي قيس عليه مثله، لأنه لو كان الحكم مثلا عقليا فإن القياس في العقليات ممنوعا، وكذلك لو كان الحكم عاديا فإن الحكم الشرعي لا يثبت بذلك، لهذا لا بد أن يكون الحكم شرعيا في إثباته. حكم العقل لا بد أن يكون حكما شرعيا في إثباته الفرع، وأن يكون ليس منسوخا. كذلك يشترط في حكم الأصل أن لا يكون منسوخا، وقد ذكرنا هذا من قبل من شروطه. ولا دليله لحكم فرع شملا. كذلك من شرط حكم الأصل أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، قد ذكرنا هذا من قبل من شروطه، لأنه إن كان الدليل شاملا لحكم الفرع كان القياس في غير محله أصلا، أنه مستغنى عنه. ومن أمثلة ذلك ما لو استدل على ربوية القمح مثلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا إلا مثلا بمثل، ثم قيس على القمح الشعير مثلا، الشعير يشمله الطعام، فلا يختص الطعام بالقمح حتى يكون حتى نحتاج إلى قياس غيره عليه من أنواع الأطعمة. ولا نزاع فيه للخصمين. كذلك من شروط حكم الأصل أن لا يكون متنازعا في ثبوته بين الخصمين، وهذا شرط جديد لم نذكره في شروطه الماضية، أن يكون حكم الأصل محل اتفاق بين الخصمين، فإن كان أحد الخصمين ينكر وجود الحكم في الأصل لم يكن هذا حجة عليه. وذلك تعليق الطلاق على النكاح يثبت عند المالكية ولا يثبت عند الشافعية والحنابلة، فلو قيس عليه تعليق العتق على الملك لكان بالإمكان أن يأخذ الشافعي والحنبلي بالقول بالموجب، قول بالموجب سنذكره في القواعد. يقول نعم فعلا تعليق العتق على الملك مثل تعليق الطلاق على النكاح فلا يحصل. المالكي يقول يحصل، لأن المالكي يرى أن تعليق الطلاق على النكاح جائز، وأنه إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإن تزوجها تطلق، وكذلك إن قال إن ملكت فلانا فهو حر فإن ملكه عتق عليه. وعند الشافعية والحنابلة لا يحصل هذا، لأنهم يرون أنه لا طلاق للشخص إلا فيما يملكه، وعليه في تعليق النكاح فتعليق الطلاق على النكاح لا يلزم. فقياس تعليق العتق على الملك عليه قياس فاسد هنا، لأن الحكم الأصلي أصلا غير متفق عليه بين الخصمين. نعم لا شرط في حكم الأصل، حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين من يتناوران، إذا كانت القضية فيها مناظرة واختلاف لا بد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الطرفين في حال المناظرة. نعم حال المناظرة فقط يعتبر القياس فاسدا، وإلا فإن من أثبت حكم الأصل يصح القياس عنده. فإن توافقا لعلتين أو علة منع خصم أن تحل بأصله ففي اسم عينك نقل مركب الأصل في الوصف، لكن الاتفاق بين الخصمين قد يكون في الظاهر فقط بأن اتفقا على حصول الحكم حكم الأصل في الأصل، لكنهما اختلفا في علته، فأحدهما يثبته في الأصل لعلة والثاني يثبته لعلة أخرى، أو
يثبتانه لعلة ولكن الخصم يمنع وجود العلة في الحكم، يتفقان على أن هذه العلة أصل لهذا الحكم، أن هذه العلة هي علة هذا الحكم، لكن الخصم ينكر وجود هذه العلة في الأصل. فالقسم الأول يسمى مركب الأصل، والقسم الثاني يسمى مركب الوصف، وهما نوعان من أنواع القياس. مركب الأصل، نعم، إذا كان لكل واحد منهما علة، كلاهما يثبت الحكم للأصل، ولكن كل واحد منهما يثبته بعلة غير علة الآخر. ومركب الوصف، إذا كان يريان أن العلة علة لهذا الحكم، يتفقان على أنها علة لهذا الحكم، ولكن أحدهما ينكر وجودها في الأصل. وذلك كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فيه. الحنفية يرون أن الصبية لا زكاة في ماله، وأن الحلي تجب الزكاة فيه. فقلت لأحدهم: هذا الحلي حلي امرأة بالغة لا تجب الزكاة فيه كحلي الصبية، حلي الصبية لا تجب الزكاة فيه، فيقاس عليه حلي البالغة. فهنا حلي الصبية لا تجب الزكاة فيه عندك أنت لأنه حلي، وعند الحنفي لأنه للصبية، فالعلة مختلفة. فهمت؟ فهذا يسمى مركب الأصل. فالحنفية إنما منعوا الزكاة فيه، لماذا؟ العلة لديهم ما هي؟ هي ملك الصبية لهم، لأن الصبية لا زكاة في ماله عندهم. والجمهور إنما منعوا الزكاة فيه بسبب كونه حليا، لكن الحكم متفق عليه أن حلي الصبية لا زكاة فيه، وعلته مختلفة، فلذلك لا يقاس عليه حلي البالغة إلا بمركب الأصل. نعم نعم، إذا طال كل واحد بعلته، بخلاف ما لو وجد له علتان على سبيل التعدد، مثلا كانت العلة مركبة، لأن العلة يمكن أن تكون مركبة كما سنذكره، مركبة موصفين أو أكثر. نعم، لا، مثال الحالي هذا مركب الأصل. إيه نعم، مركب الوصف مثل إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا لو قاسه الشخص على فلانة التي أتزوجها طالق، فقال لا تطلق بعد العقد، وهو متفق عليه في الأصل بين الشافعي والحنفي، لكن العلة عند الشافعي تعليق الطلاق قبل ملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو مخير. فلو قال مثلا: إن قول القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا الفرع، الفرع هو إن تزوجت فلانة فهي طالق، والأصل فلانة التي أتزوجها طالق، فقال الشافعي مثلا: لا تطلق بعد العقد، لأنه لا فرق بين قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق وفلانة التي أتزوجها طالق. مثلا قال المتبذل المذهب الشافعي: لا فرق بين هاتين الصورتين، فالعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة منهما علق فيها الطلاق على نكاحه، فلا يصح الطلاق، أقصد لا يجب الطلاق بمجرد العقد. والحنفي يتفق معه على التعليق، يتفق معه على أن تعليق الطلاق على النكاح لا يلزم، ولكنه يختلف معه في الصورة الأخيرة، وهي فلانة التي يتزوجها طالق، لأنه يرى أن الطلاق يتلجز فيها، الطلاق ناجز حينئذ. فإذا اتفقا في العلة واختلفا في حصولها في الأصل. لأن صورة الأصل هنا وهي فلانة التي يتزوجها طالق، اختلف هل حصلت فيه العلة وهي تعليق الطلاق أو لم تحصل. فالحنفي يرى أنه لا تعليق فيه للطلاق على النكاح، بل فيه تجهيز الطلاق. والشافعي يرى أن فيه تعليق الطلاق. فهمت الآن؟ أين الفرع هنا؟ إن تزوجت فلانة فهي طالق، والأصل ما هو؟ فلانة التي يتزوجها طالق. والحكم هنا المطلوب إثباته ما هو؟ حكم الأصل عدم حصول الطلاق بعد النكاح. والعلة ما هي؟ أن هذا تعليق، هذه العلة التي تقتضي عدم حصول الطلاق، لأن الطلاق إذا كان معلقا على نكاح لا يلزم عند الشافعية والحنفية. لكن الحنفية هنا ينكر وجود العلة في الأصل الذي هو فلانة التي يتزوجها طالق، يقول هذا الطلاق ليس معلقا بالنكاح بل هو منجز، فهذا يسمى مركب الوصف. فإن توافقا لعلتين أو علة منع خصم أن تحل بأصله، أي منع الخصم وجودها في الأصل، ففي اسم ذين كان نقل مركب الأصل فبالوصف، هذا على سبيل اللف والنشر المرتب. ففي اسم ذين كمعناه في اصطلاح الأصوليين إطلاق هذين الاسمين على ذينك الوصفين أو على ذينك الحالتين الصورتين. فالصورة الأولى التي اتفقا فيها على وجود الحكم في الأصل والفرع ولكنهما اختلفا في علة الحكم تسمى مركب الأصل. نعم، ذينك أي هذين النوعين من أنواع القياس. نعم، فتسميتهما في اصطلاح الأصوليين هي على هذا الترتيب مركب الأصل. لماذا؟ لما توافق فيه العلتين. فذو الوصف معناه فمركب الوصف لما توافق فيه لعلة ولكن خصم منع وجودها في الحكم، وجودها في الأصل. ولا يقبل ذين في الأصول النبلاء، يقول إن النبلاء لا يقبلون هذين النوعين من القياس في الأصول، فلا يستدل بهما مركب الأصل ومركب الوصف، كلاهما لا يصلح لإثبات حكمه، وإنما يستعملان في الجدل فقط. فصل في العلة. العلة هي أهم أركان القياس، وذلك أننا إذا عرفنا علة حكم فقد اتسع مجاله، لأننا كلما رأينا هذه العلة عرفنا أنها أمارة نصبها الشارع على وجود هذا الحكم في كل ما وجدت فيه. فكلما وجدنا العلة متحققة في فرع ألحقناه بالأصل. فلذلك كانت أهم أركان القياس، وهي حقيقة أهم ما يدرس فيه وأكثره، ولهذا سنتكلم في تعريفها ومسالكها، تارك إثباتها، ثم في قوادحها التي تبطلها. فقال: والعلة المعرف الحكم ففي علامة للمستدل المنتهي، فهي علامة للمستدل المنتهي. يقول إن العلة تعريفها أنها المعرف للحكم، معنى الوصف الذي جعله الشارع علامة على الحكم فيعرف وجوده أو عدمه، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كانت هي عدمية، لأن العلة يمكن أن تكون نفيا، فبالإمكان أن تقول إذا انتفت وجد الحكم، إذا كانت العلة عدمية فإذا انتفت وجد الحكم، وإذا وجدت انتفى الحكم، وإذا كانت العلة وجودية فإن وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. فهي أي العلة علامة للمستدل المنتهي، علامة، لكن المنتفع بها والمستثمر لها هو المستدل، معناه الذي يمكن أن يركب القياس. المنتهي معناه الذي وصل إلى مستوى علمي جيد. فمعنى كون الإسكار علة لتحريم الخمر أن الإسكار معرف للمستدل أو للقائس حرمة ما هو فيه، فكلما وجد الإسكار عرف المستدل حرمة المسكر. تبقى العلة هنا علامة على التحريم، على أن الشارع حرم ما وجدت فيه دائما. فالإسكار علة وجودية، وكلما وجدت وجد الحكم، فهي علامة عند القائس كلما وجدها ألحق هذا الفرع الذي هي فيه بالأصل. واضح؟ فهي علامة للمستدل المنتهي. ومن يقول باعث ومؤثر بالذات أو إذن الإله ينكر. قد ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة باعث على إثبات الحكم وليست أمارة عليه، وذلك لأنهم يرون أن الحكم لم يثبت إلا بعد حصول القياس، والواقع أن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، فلا حاكم إلا هو، إن الحكم إلا لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت الحكم من قبل، ولكنه جعل لنا علامة نعرفه بها وهي هذه العلة. فالعلة لا تثبت الحكم ولا تنشئه ولا تبعثك أنت على اعتقاد الحكم، وإنما هي علامة على وجوده فقط. فكونها باعثا على إثبات الحكم خطأ. وكذلك ما يذكره بعض الأصوليين أن العلة مؤثرة في الحكم إيجابا وسلبا غلط أيضا. فالعلة المؤثرة هي العلة العقلية فقط، أما العلة الشرعية فلا تكون مؤثرة. ولهذا فإن العلل لو كانت مؤثرة لما كان حكم تعبديا أصلا، كانت الأحكام كلها تعللية. فمثلا لو كانت العلة مثلا في نجاسة البول هي القذارة، لكان المخاط مثلا نجسا، ولا كان كل ما يتقزز منه أي شخص أو يستقبله نجسا في حقه. والواقع خلاف هذا، فعلم أن المؤثر هي العلة العقلية فقط، أما العلة الشرعية فليست مؤثرة في الحكم، إنما هي علامة على وجوده فقط. والعلة العقلية كحركة الإصبع بسبب حركة الخاتم، فلا يمكن أن يتحرك الخاتم إلا إذا تحرك الإصبع معه، فحركة الخاتم مقطوع بأنها ناشئة عن حركة الإصبع، فهذه علة عقلية بخلاف العلة الشرعية هنا. دائما العلة الشرعية لا تكون باعثة على الحكم ولا مؤثرة فيه، إنما تكون علامة على أن الشارع هو الذي حكم هذا الحكم. نعم، إنه أمارة فقط، علامة. كذلك قول بعضهم إن العلة مؤثرة في الحكم بإذن الله، يقصدون أنها تفويض من الله تعالى للمجتهد في أن يثبت هذا الحكم إذا وجد العلة، وكان المجتهد أعطاه الله تعالى صلاحية لإثبات الحكم. هذا أيضا باطل، لأنه في الواقع تشريع، يعود إلى التشريع، إلى أنه له حق التشريع وليس الأمر كذلك. ذلك قال مؤثروا بالذات أو إذن الإله، ما أن تكون مؤثرة بذاتها أو بإذن الإله للمجتهد ينكر، قول هؤلاء ينكر، وينكر نائبها قول هؤلاء المفهوم من قولنا ومن يقف. وكان اللازم، كان اللازم أن يجزم الفعل هنا لأنه جواب شرطي، ومن يقول باعثنا ومؤثره بالذات أو إذن لله ينكر قوله. لا نائب الفاعل قوله نعم وهي مفهومة من يقول نعم. وحكم الأصل عندهم بها ثبت والحنفية لذلك أبت. يفرع على كون العلة علامة لا باعثا ولا مؤثرا بالذات ولا مؤثرا بأمر الله عز وجل بإذن الله عز وجل للمجتهد. ينبني على هذا أن حكم الأصل هل هو ثابت بالعلة أو بالنص؟ لا، من ناحية العلامة، علامة ثبوته هي العلة للنص. وعند الحنفية العكس، الحنفية أنه ثابت بالنص لأن النص هو الذي أفاد الحكم، ويجاب بأن النص هو الذي أفاد أن هذه العلة علامة لوجود الحكم، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، والعلة وجدت في الأصل ووجدت في الفرع. لن لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالتمر سواء. العلة هنا في النقدين هي الغلبة في الثمانية مثلا، والعلة في المذكورات الأربعة بعدها هي الاقتيات والادخار أو الطعمية لكونها طعاما. فهذه العلة هي الأمارة التي نصبها الشارع على حصول الربا، فكل ما وجدت في هذه العلة علمنا أن الشارع حرم الربا فيه، فالحكم إذن ثبت بسبب هذه العلة فهي علامة على ثبوته. أما الدليل الشرعي النص الشرعي فإنه ثبت به التعليل، ثبت به أن الذهب والفضة كلاهما فيه هذه العلة التي هي الثمنية أو الغلبة في الثمنية، وأن المطعومات فيها هذه العلة التي من أجلها حرم الربا. والخلاف هنا لفظي لا يترتب عليه شيء. قط الحنفية يرون أن العلة لا تكون مفيدة إلا في الفرع لا في الأصل، والجمهور على أنها مفيدة فيما معا. وقد يقال أنه ينبني على هذا الخلاف في العلة القاصرة، هي التي لا يمكن أن يقاس عليها غيرها، فإن الذين يجعلونها علة يرون أن الحكم ثبت بها في الأصل، مثل نقض الوضوء أقصد بالخارج من السبيلين، خروج النجس من السبيلين هذا علة لنقض الوضوء عند المالكية والشافعية. وعند الحنابلة والحنفية العلة هي خروج النجس من أي مكان من البدن إذا تفاحش، لأنهم يرون أن قصر ذلك على السبيلين فقط علة قاصرة لا تقتضي الحاق غير المذكور. فالذين يعللون بالعلة القاصرة يرون أن حكم الأصل هنا أن الحكم الذي ثبت في البداية ثابت بالعلة، أن سبب النقض بالبول ما هو؟ أنه نجس خارج من أحد السبيلين فكان ناقض الوضوء، فالعلة هنا مفيدة لحكم الأصل. وعند الحنفية لا تكون مفيدة لحكم الأصل، حكم الأصل يثبت بالنص ثم بعد ذلك تكون العلة مفيدة لحكم الفرع فقط. نعم ما في إشكال إذا رتبنا هكذا، النص هو أول ما أنزل مثلا الوحي، جاء النص أخذنا منه العلة هي علة الحكم، بعد ذلك أخذنا الحكم من هذه العلة. نعم وهكذا. وعلة الحكم بنص تدركه كذا بالاستنباط حين يسلكه، يقول إن العلة يمكن أن تعرف بالنص، كما إذا صرح الشارع بأن هذا الحكم علته كذا، لقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة. فالعلة هنا منصوصة، وقد تكون العلة مستنبطة غير منصوصة إذا سلك بها مسالكها المعروفة من الإخالة التي هي المناسبة والسبر والتقسيم وتنقيح المناط إلى آخره. فإذا تنقسم العلة إلى قسمين: إلى منصوصة ومستنبطة. والمنصوصة أيضا تشمل ثلاثة مسالك: مسالك العلة، المسلك الأول النص، والثاني الإيماء، والثالث الإجماع. هذه الثلاثة من مسالك العلة النصية: النص والإجماع والإيماء. النص مثل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنما نهيتكم من أجل الدافة. والإجماع مثل الإجماع على أن علة تحريم الخمر الإسكار. والإيماء مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا إيماء إلى أن علة كون الأبرار في نعيم بروهم وكون الفجار في جحيم فجورهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. ومن قوله للخاتمية التي قالت: إن فريضة الله الحج إذا ركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل فأحج عنه. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه فدين الله أحق ثلثه. هذا كله إيماء للعلة. نعم، الإيماء معنى الإشارة، وسنبين أنواع الإيماء إن شاء الله. كذلك الاستنباط، والاستنباط في الأصل معناه استخراج الماء من جوف الأرض، ويطلق على استخراج الحكم من الدليل لقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه حين يسلك، وذلك في مسالك العلة القادمة إن شاء الله التي سنذكرها. وقد ترى دافعة لا رافعة أو عكس نور الصفتين جامعة. تنقسم العلة باعتبار الرفع والدفع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون دافعة لا رافعة كالعدة، فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفع نكاحه كما لو كانت عن شفته. العدة هذه المرأة معتدة، هذا يمنع عقد النكاح عليها من جديد إلا لزوجها الذي طلقها إذا كانت غير مطلقة فلا. لكن العدة لا ترفع النكاح الحاصل، لأن هذه المرأة زوجة رجل ولكنها وطئت بشبهة فاعتدت من تلك الشبهة فلا يطيل هذا نكاحها موجود. وكذلك لو فقد الزوج فابتدأت زوجته العدة ثم جاء فإن النكاح مستمر. وكذلك لو أسلمت الزوجة الكافرة وفي أثناء عدتها أسلم زوجها الذي كان كافرا تعود إليه بالنكاح الأول. فكل هذا يقتضي أن العدة لا ترفع النكاح، أي لا تبطله النكاح، إنما يبطله الفسخ أو الطلاق، فسخ مثلا بالردة أو حكم أو الطلاق، والعدة لا تبطل النكاح ولكنها تمنع حصوله. فالمقصود بالدفع هنا منع عقد النكاح، والمقصود بالرفع إبطال النكاح الموجود. فهذا القسم العلة فيه دافعة لا رافعة. العلة دفع مثل كما ذكرنا تزوج المعتد، لا يجوز تزوج المعتد. والرفع مثلا لا تبطل العدة النكاح كما إذا وطئت بشبهة واعتدت فإن ذلك لا يبطل نكاحها من زوجها. فعلة هنا دافعة لا رافعة، أو عكسا كذلك قد تكون العلة رافعة لا دافعة كالطلاق، فإنه يرفع الحلة ولا يدفعه لجواز النكاح بعده من الزوج في العدة. هذا رجل تزوج امرأة وبعد أن دخل بها طلقها طلقة سنية في طهر لم يمس فيه، هذا الطلاق رافع للنكاح، الآن ليست زوجة له، لو مات لما ورثته، لو ماتت ما ورثها الآن، لكنها غير دافعة لأنه بالإمكان أن يعقد عليها من جديد إذا انتهت عدتها. وكذلك لو طلقها مثلا قبل المسيس، الآن النكاح رفع ولا لا؟ رفع، لكنه ما دفع، بالإمكان أن يتزوجها الآن لأنها لا عدة لها. أو للصفتين جامعة، القسم الثالث أن تكون جامعة للصفتين، تكون رافعة للحكم دافعة له. وذلك كالملك مثلا، ملك اليمين دافع للنكاح فلا يحل تزوج مملوكته، ورافع له لو حصل لو ملك زوجته فسخ النكاح، أو ملكته هو فسخ النكاح. فالملك رافع دافع بالنسبة للنكاح. هذا التقسيم الأول الذي ذكرناه للعلة هنا، تقسيمها إلى دافعة لا رافعة، ورافعة لا دافعة، ورافعة دافعة، والأقسام الثلاثة مفهومة إن شاء الله. فضل القسم الأخير أن تكون دافعة رافعة معا. المثال الملك، الملك منافي للزوجية، الملك منافي للزوجية، فهذه امرأة تزوجت عبدا، نكاح صحيح أو لا؟ صحيح، ولكنها ملكته بعد أن تزوجته، ملكته بطل النكاح، فالملك هنا رفع نكاحا موجودا. لو كانت هي تملكه من قبل هل يجوز له أن يتزوج بها وهو عبدها؟ لا يجوز، فإذا دافعة. فالعلة هنا وهي الملك دافعة للنكاح رافعة له، واضح؟ لا لا ملكته خلاص انتهى النكاح. وكذلك إذا ملكه زوجته انتهى النكاح. وقسمت بسيطة مركبة لكن ذا إلى خلاف نسبة. يقول إن العلة تقسم أيضا تقسيما آخر إلى بسيطة ومركبة. نعم، فالبسيطة معناه التي لا إجزاء لها، كالإسكار مثلا علة لحرمة الخمر، وهذا علة بسيطة. والمركبة معناه التي لها أجزاء كقتل العمد علة للقصاص مثلا، فهذا مركب لأن القتل وحده لا يكفي لوجوب القصاص، لأنه قد يكون خطأ وقد يكون شبه عمد، فلا يكون القتل علة للقصاص إلا إذا كان القتل عمدا عدوانا. فالعلة هنا مركبة غير بسيطة. لكن العلة المركبة اختلف فيها هل يسوغ تعريف الحكم بعلة مركبة أم لا. والخلاف لفظي لأن المقصود هل العبرة حينئذ بالوصف الأخير وحده ويكون ما قبله شرطا له، مثلا القتل هو علة القصاص لكن بشرط كونه عمدا عدوانا، وتكون العلة فقط هي القتل وما عداه من شروطه كونه عمدا عدوانا شرط فقط، هذا خلاف بين الأصوليين.
نعم، حينئذ سيرونها يرون أنها علة بسيطة. الذين ينكرون وجود العلة المركبة يقولون العلة لا تكون إلا بسيطة لكن يمكن أن تكون لها شروط، فالخلاف لفظي إذن فقط. وقسمت وصفا حقيقيا شرط بأن يكون ظاهرا ومنضبط، ووصف عرف بالطراد مصفا أو حكم شرع والمخالف نفع. نعم، السبه معناه السبنه، وهذا من المضطرد لأن النون التوكيد الخفيفة يجوز حذفها يضطرد حذفها بعد الفتح، كما قال المختار وبعد فتح حذفها يضطرد كقول بالذي يقول أحمد، أي قولا الذي يقول أحمد. نعم، هذا مقيس حذف نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح مقيس في الآخر العرب. وقسمت وصفا حقيقيا شرط بأن يكون ظاهرا ومنضبط، ووصف عرف بطراد وصفاء وحكم شرعين والمخالف نفى. يقول إن لنا تقسيما آخر للعلة، وهو تقسيمها إلى وصف حقيقي وإلى وصف عرفي. فالوصف الحقيقي لا بد أن يكون ظاهرا منضبطا، ولهذا قال شرط بأن يكون ظاهرا ومنضبط. فالوصف الحقيقي هو ما يتعقل بنفسه دون توقف على عرف أو غيره، كالإسكار مثلا هذا وصف حقيقي وهو ظاهر ومنضبط، ظاهر ليس خفيا. فالوصف الخفي كالغضب مثلا أو الرضا أو اللذة أو الألم هذا وصف خفي لأنه لا يوقنه إلا صاحبه، ولكن الإسكان له علامات ظاهرة يمكن أن يعرف بها فهو وصف ظاهر. وكذلك هو منضبط لأن المهم منه تغطية العقل، تغطية العقل أمر منضبط. وكذلك الطعن في الربا فهو وصف ظاهر منضبط. وكذلك الثمنية في النقدين وصف ظاهر منضبط. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون وصفا عرفيا، وحينئذ يشترط له أن يكون مضطردا، فلهذا قال وصف عرف معناه وصفا عرفيا بالطراد مصفا، مع ذلك الوصف العرفي لا بد أن يكون مضطردا معناه ملازما في ثبوته ملازما في النفي. والوصف العرفي معناه الذي تتوقف معرفته على العرف كالشرف والخسة مثلا، فهذا ليس وصفا ظاهرا منضبطا، ليس وصفا حقيقيا، لأن الشرف مثلا يختلف باختلاف العرف، وكذلك الخسة كون الشيء خسيسا هذا أمر عرفي. ما يزري بالمروءة مثلا هذا أمر عرفي ويختلف باختلاف البلدان وباختلاف طبائع الناس وأحوالهم، ولكن العبرة فيه حال نزول الشرع. الخسة والشرف العبرة فيهما بوقت نزول الشرع فقط، فإذا تغير العرف فأصبح الشيء الذي كان مذموما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم محمودا في غيره لا يقتضي ذلك تغير الحكم، كحلق اللحية مثلا. ولهذا فإن الحنابلة يعللون يذكرون من ضوابط التحريم في المطعمات، ضوابط تحريم الطعام
أن لا يكون مستخففا عند العربي ذوي اليسار والجدة، أن لا يكون مستخففا عند العربي ذوي اليسار والجدة من هذا الغناء. فإن كان مستخففا عندهم كان هذا دليل على تحريمه، لأن الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، لماذا؟ هذا ضابط من ضوابط تحريم الطعام، لأن من ضوابط تحريم الطعام قطعا أن يكون خبيثا، الخبائث محرمة شرعا. لكن بماذا نضبطها؟ هذا وصف عرفي ليس وصفا ظاهرا منضبطا. خبث قد يكون شيئا خبيثا في اندونيسيا غير خبيث في جزيرة العرب. فالنظر حينئذ إلى الذين أنزل الشرع وهم مسلمون، أي الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العرب، فما كانوا يستخبثونه فهو الخبائث. العرب وقت نزول الشرع فقط، هم الصحابة فقط مقصود به وقت نزول الشرع كما ذكرنا حتى ينضبط العلة. ولذلك شرطناه بقولنا باضطراد وصفة، لابد أن يكون مضطردا. إيه نعم، بالرسالة والغناء، لأنهم قد يكون العرب في جزيرة العرب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يأكلون الجيف إذا جاعوا، ولا تكون خبيثة عندهم. إيه نعم، وحتى من غيرهم من العرب في عصرهم. نعم اي نعم، الضبع يمكن ان يدخل في هذا، لكن الضبع مثلا هل هو ذو ناب او لا، محل الخلاف عند الحنابلة ليس ذو ناب، ما فيه يعني قطع. جمهور العلماء انه من ذي الناب من السباع فلا يحل اكله، وعند الحنابلة انه صيد يحل اكله. نعم، قال ابن القيم ان العبرة بحسب البلد، فالبلد الذي تكون الضبع فيه تعدو تكون محرمة، والبلد الذي لا تعدو فيه تكون مباحة.